نقرأ بنعمة الله من إنجيل لوقا الأصحاح 14. وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين والحديث هنا عن الرب يسوع له المجد. إذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه، وإذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ فسكتوا. فأمسكه وأبرأه وأطلقه. ثم أجابهم وقال: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ ولم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. قال للمدعوين مثلا وهو يلاحظ كيف اختاروا المتكئات الأولى قائلا لهم: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت أداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء لئلا يروكهم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافوك، لأنك تكافى في قيامة الأبرار. فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. فقال له: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. فقال له الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. قال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيب. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. قال العبد: يا سيد، قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأن يقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. نحن قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى عند قدمي السيد للصلاة. يا بان السماوي من أعماق قلوبنا، نشكرك لأنك تدعونا إليك، نشكرك لأنك تدعونا إلى وليمة. ربنا نحن نشكرك لأننا ونحن لا نستحق أنت أحببتنا. جئنا يا سيد في هذا الصباح لكي نمجدك، نطالبك أن تفرغنا من ذواتنا ومن مشاغلنا، وأن تملأنا بذاتك وبحضورك، وأن تعلن لنا إرادتك، وأن تخضعنا لمشيئتك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. دخل الرب يسوع إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا، وكانوا يراقبونه. فاتجه بالحديث أولا إلى المدعوين معه، حذرهم وربما أنبهم قائلا: لا تختار المتكئات الأولى حين تدعون إلى أية وليمة، لكن اختار المتكئ الأخير حتى إذا جاء صاحب الوليمة فإنه يرفعكم إلى فوق، لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. وبعد أن وجه هذه الكلمات للمدعوين، وجه كلمة لمن دعا، للداعي إلى هذه الوليمة، لصاحب هذه الوليمة، وقال له: وأنت أيضا لا تدعو فقط جيرانك الأغنياء، فإنك إن دعوت الأغنياء إلى وليمة سيدعونك هم أيضا إلى وليمة أرضية، لكن ادعو المساكين، الجدع، العرج، العمي، هؤلاء لن يستطيعوا أن يدعوك إلى وليمة أرضية، لكن الرب سيدعوك إلى وليمة سماوية. إذ ذاك حين سمع واحد من الحاضرين هذه الكلمات قال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت السماوات. لما سمع الرب يتحدث عن هذه الوليمة السماوية، إذ قال: يكون لك الطوبى، إذ ليس لهم حتى يكافوك، لأنك تكافى في قيامة الأبرار. قال الرجل: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. وإذ ذاك قال له الرب يسوع: كل واحد يمكن أن يأكل في ملكوت الله، في وليمة ملكوت الله. المشكلة أن الناس لا يريدون. الدعوة توجه للجميع. أنت تقول: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. أقول لك: الكل مدعو لأن يأكل في وليمة ملكوت الله، لكن المشكلة أن الناس لا يقبلون. وهنا ذكر هذا المثل الذي نعرفه جميعا، الذي أرجو أن نتأمل فيه سريعا لأننا لا نحتاج أن نتوقف عند تفاصيله، فكلنا يعرف هذا المثل. قال الرب: إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين. دعا كثيرين، وجه دعوة عامة قبل موعد الوليمة بأيام، تأكد أن الناس مستعدون ويرغبون أن يأتوا إلى الوليمة. لكن عند ساعة العشاء أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا، لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع يستعفون برأي واحد، الجميع برأي واحد يستعفون. وقدم كل منهم أعذارا واهية. قال الأول: إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. إذن الدعوة وجهت إلى الجميع، وكان من الممكن أن كل واحد يأكل في هذه الوليمة، لكنهم جميعا رفضوا قبول الدعوة. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأتي وأزقتها، وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. هذا المثل طبعا له معنى ينطبق على الشعب القديم، على اليهود وعلى الأمم. فالدعوة وجهت إلى الشعب القديم لكنهم رفضوها، فجاء الرب وأرسل عبده لكي يدعو الأمم الذين لم يكن لهم هذه الدعوة من قبل، وأدخل إلى وليمته المساكين والجدع والعرب والعم. أحبائي، أريد أن أتوقف معكم عند هذا المثل. يرينا هذا المثل اتفاقا غريبا بين الناس جميعا على رفض دعوة إلى هذه الوليمة. اتفقوا جميعا. يقول ابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، أليس هذا غريبا؟ هم لم يجتمعوا مع بعضهم البعض لكي يتفقوا على رأي واحد، لكن الجميع استعفوا، الجميع رفضوا الدعوة، مع أن الدعوة قدمت لهم من قبل وربما أعلنوا قبولهم لها، لكن لما جاءت الساعة، ساعة العشاء، الجميع رفضوا الدعوة. هذا أمر غريب جدا، هذا وباء من الجنون يصيب الإنسان في كل مكان وفي كل زمان. الجميع زاغوا وفسدوا، الجميع رفضوا الله، أليس هذا غريبا أيها الأحباء؟ أليس غريبا أن اهتماماتنا في هذا العالم تتناسب تناسبا عكسيا مع قيمة ما نهتم به؟ جاذبية الأشياء لنا تتناسب تناسبا عكسيا مع قيمة هذه الأشياء. الأمور الأرضية، الأمور المادية، الأمور الزمنية، الأمور التي ستفنى تشدنا بقوة إليها، المال، الممتلكات، المركز تشدنا بقوة. كلما ارتقى هذا الأمر في قيمته قلت جاذبيته لنا. فالأمور التي تشبع العقل والفكر والنفس تقل جاذبيتها لنا، تقل عن جاذبية الأمور الأرضية الوضعية. فإذا وصلنا إلى الأمور الروحية التي تشبع القلب والتي تملأ الروح بشخص الله، نجد أنفسنا نعتذر، نستعفي، لا نجد لها جاذبية في حياتنا. المادة تشدنا، لكن الله نرفضه، أليس هذا غريبا؟ أليس هذا جنونا ويعم العالم كله؟ لاحظوا هذه الأعذار التي قدمها هؤلاء المدعوون الذين رفضوا الدعوة، كلها تدور حول اهتماماتهم بأمور أرضية، بعلاقات شخصية، بعلاقات عائلية أو عاطفية. فواحد يقول إنه اشترى حقلا، وآخر يقول إنه اشترى 5 أزواج بقر، وثالث يقول إنه تزوج بامرأة. كلها أمور وضعية أرضية شغلتهم عن دعوة الله لهم. ثم هي كلها أمور واهية كما قل، أو أعذار واهية. فالذي اشترى حقلا يقول أنا مضطر أن أخرج وأنظره، لقد اشتراه فعلا، عقد الصفقة فعلا، فما الداعي أن يذهب لكي ينظره في يوم دعوة الرب له؟ هو اشترى الحقل، هو اختبر الحقل، هو رأى الحقل وأقام الصفقة وأصبح الحقل ملكا له، فلماذا يستعفي؟ لماذا يرفض الدعوة بدعوى أنه ينبغي أن يذهب ليرى الحقل؟ ولاحظوا أنه يقول أنا مضطر أن أخرج وأنظره. من الذي وضع هذا الاضطرار عليه؟ من الذي يلزمه بهذا؟ هو وضع هذا الاضطرار على نفسه. ما من شخص أو شيء ألزمه أن يذهب إلى الحقل، لكنه هو الذي وضع هذا الاضطرار. والآخر يقول إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، وذات الشيء يقال عنه، لقد اشتريتها فعلا وامتحنتها فعلا قبل أن تشتريها، فلماذا تتخذ منها عذرا واهيا لترفض الدعوة التي تقدم لك إلى وليمة؟ والثالث يقول تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيء. وأرجو أيها الأحباء أن نلاحظ أن هذه الأمور كلها ليست في ذاتها خطيئة،
فليس خطية ولا خطأ أن نشتري حقلا، ولا من الخطية في شيء أننا نشتريه بقرا، ولا من الخطية في شيء أن نرتبط في زواج، لكن الخطية هي أن نجعل هذه الأمور التي ليست في ذاته خطية تمنعنا من أن نقبل دعوة الله، نجعل هذه الأمور هي التي تملأ حياتنا وتشغل بالنا وتمنعنا من أن نقبل الدعوة التي يوجهها إلينا الله. لقد وجه دعوة إلى هؤلاء إلى وليمة، لكنهم جميعا استعفوا. البعض استعفى بتأدب، الأول والثاني قال أسألك أن تعفيني، أرجوك أن تسامحني، أن تعفيني عن الحضور. الثالث استعفى بتبجح، قال لا أقدر أن أجيء. ولازلنا إلى يومنا هذا أيها الأحباء نرفض دعوة الله، أحيانا بشيء من التأدب وأحيانا بكثير من البجاحة. البعض يعاند الله، البعض ينكر وجود الله، البعض حتى يتهم الله باتهامات باطلة يرفضه بتبجح، البعض الآخر يرفضه في استحياء وفي شيء من الأدب يغلف به رفضه لدعوة الله، لكن الجميع استعفوا. لازلنا نسمع أعذارا واهية كثيرة يرفض الناس بسببها قبول دعوة المسيح لهم، قبول خلاص المسيح. هذه الوليمة ترمز إلى الخلاص، والداعي هو الله، هو المسيح. لا زالت هناك أعذار كثيرة واهية نسمعها إلى يومنا هذا، من بينها مثلا من يقول لن أقبل الدعوة أن آتي إلى المسيح، لأنني إن عملت هذا سأضطر أن أترك أشياء كثيرة أحبها في حياتي، أو أترك أصدقاء كثيرين ارتبطت بهم في حياتي. المسيح سيطالبني بأن أترك أمورا عشتها وعاشت في هذه الحياة، وأنا لا أريد أن أتركها. نعم أيها الأحباء، حين نأتي إلى المسيح علينا أن نترك أشياء وأشخاص يمنعوننا من المجيء إليه. لابد أن نترك خطايا، لابد أن نترك ما أحببناه من المادة والشر، لابد أن نترك أصدقاء السوء. لكن هذا لا يعني أن المسيح سيحرمنا من شيء، هو لم يدعنا إلى مأتم، هو يدعونا إلى وليمة، يدعونا إلى فرح، يدعونا إلى عرس. المسيحية فرح، المسيحية عرس، المسيحية شركة مع ملك الملوك ورب الأرباب، وكل ما يطالبنا المسيح بأن نتركه لكي نقبله هو شر لنا، وإن تركناه فنحن الرابحون، وإن تمسكنا به فنحن الخاسرون. الآخرون قد يقدموا عذرا آخر، قد يقول واحد هناك أمور كثيرة في المسيحية لا أفهمها، ولذلك لا أستطيع أن أقبل المسيحية، لا أستطيع أن أقبل الدعوة. هناك في المسيحية أمور كثيرة أنا ما لا أفهمها، أنا مثلا لا أفهم كيف شق الله البحر الأحمر، أنا لا أفهم كيف أوقف الله الشمس في كبد السماء في أيام يشوع، أنا لا أفهم الميلاد العذراوي كيف تم، أنا لا أفهم كيف أجرى المسيح معجزاته، أنا لا أفهم كيف قام المسيح من الأموات. أمور لا أستطيع أن أفهمها بعقلي، فلا أستطيع إذن أن أقبل الدعوة أن آتي إلى المسيح. أحبائي، إن المسيحية لا تعارض العقل، لكنها تفوق إدراك العقل البشري. دعوني أسأل كل واحد فينا، هل تفهم الكهرباء؟ هل تفهم الجاذبية؟ هل تفهم القوانين التي تتحكم في هذا العالم؟ نحن لا نفهم هذه كلها، ومعلوماتنا عن هذه لا زالت ضئيلة جدا، لكننا نتمتع بها، لا ننكرها. نتمتع بالكهرباء، نحس بالجاذبية، نعيش بهذه القوانين مع أننا لا نفهمها. فكوننا لا نفهم أشياء في المسيحية لا ينبغي أبدا أن يكون عذرا لأن لا نقبل المسيح. آخر قد يقول: أنا لا أحتاج إلى المسيح كمخلص. لماذا؟ أولا لأن حياتي لا تحتاج إلى مخلص، أنا لا أرتكب الشر، أنا شخص أعيش بأخلاق، أذهب إلى الكنيسة، أصلي، أرنم، أصوم، أمارس طقوسا كنسية كثيرة، لا أحتاج أن آتي إلى المسيح وأطلب منه أن يخلصني، أنا بلا خطية. البعض يتصور هذا، البعض يتصور أن حياته لأنه ربما لم يقتل أو لم يزني فهو إذن بلا خطية، لكن هذا يعني أننا لا نفهم معنى الخطية. إن كل ما ليس من الإيمان فهو خطية، يقول الكتاب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له. الخطية هي التعدي، الخطية هي أن نحاول أن نعيش بغير الله، بدون الله. الخطية الكبرى هي أننا لا نؤمن بالمسيح، لا نقبل المسيح مخلصا. لكننا أحيانا نتصور أننا بلا خطية، نتصور أن الكنسية هي المسيحية، نتصور أن البر الذاتي الذي نعيش به يحل محل خلاص المسيح. أحبائي، إن التدين الذي نتصوره يعطينا قبولا أمام الله هو في الواقع أكبر عدو للمسيحية. التدين، المسيحية ليست دينا، الديانة هي أن تحاول أن تصل إلى الله بجهدك، بمحاولاتك، بتقواك. هذه هي الديانة. تعريف الديانة أن الإنسان يحاول أن يصل إلى الله وأن يقبل أمام الله بمجهوده، بما يعمله. المسيحية عكس ذلك تماما. المسيحية هي الله يأتي إلى الإنسان ويبحث عن الإنسان ويحاول أن يجد الإنسان ويقف على باب قلبه يقرع قائلا: افتح، إن سمعت صوتي أدخل إليك. يترك 99 في البرية ويذهب الراعي وراء الضال حتى يجده. ليس الخروف هو الذي بحث عن الراعي. المسيحية ليست إنسانا يبحث عن الله والله يتعالى. المسيحية هو الله الذي اتضع وجاءنا إنسانا يبحث عنا. فالكنسية والتدين هي أكبر أعداء المسيحية، لأنها تعطي الإنسان إحساسا كاذبا بالأمن وأنه لا يحتاج إلى الله. أول من ابتدع هذا التدين هو قايين، وكلمة الله تحذرنا من طريق قايين. قايين حاول أن يرضي الله بأن يقدم عملا من عمل يديه، من نتاج الأرض التي لعنها الله، من نتاج عمله في الأرض، ورفض الله تقدمة قايين وقبل ذبيحة هابيل التي ترمز إلى ذبيحة المسيح. التدين لا ينبغي أبدا أن يشعرنا أننا لا نحتاج إلى مخلص. جميل جدا أننا نعمل هذه الأعمال وهذه الطقوس وهذه الصلوات، لكن بعد أن نقبل أمام الله في استحقاق دم المسيح وليس لكي نقبل أمام الله بدون دم المسيح. آخر قد يقول أنا لا أحتاج إلى هذا المخلص لأن هناك مخلصين كثيرين غيره. لماذا آتي إلى المسيح؟ من قال إنه هو الطريق الوحيد للخلاص؟ هكذا يقولون. بل إن كثيرين من المسيحيين اسما في بلاد الغرب يذهبون إلى البلاد الشرقية وإلى آسيا والهند وإلى غير هذه البلاد يطلبون العبادات الوثنية يظنون أن فيها خلاصا لهم. أحبائي ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس هذا تعصبا منا، لكن لأن المسيح وحده هو الكامل، هو الإنسان الكامل الذي لم يخطئ، هو الإنسان الوحيد الذي لم يخلق، والإنسان الوحيد الذي يساوي العالم كله. لذلك فكفارته يمكن أن تخلص العالم كله. ما من إنسان لم يخطئ، ما من إنسان يمتلك حياته ولم يخلق ويستطيع أن يفدينا، ما من إنسان مات عني غير المسيح. لذلك فلا يمكن أن نقول هناك مخلصون آخرون. وهذه البدعة الجديدة، بدعة النيو إيج، التي تصور للإنسان أنه لا يحتاج إلى المسيح لأن كل الطرق تؤدي إلى الله، بل إن الإنسان هو الله، هذه بدعة كاذبة بدأها الشيطان قديما حين أوهم آدم وحواء أنهما سيصيران مثل الله، لا يحتاجان إلى الله. آخر قد يقول أنا لا أحتاج إلى المخلص لأن الله محبة، ولأن الله محبة فلا بد أن الجميع سيقبلون منه. كيف يمكن أن يكون الله محبة ويترك إنسانا بغير خلاص؟ كيف يمكن أن يكون الله محبة ويسمح بدينونة إنسان؟ ينادون بعالمية الخلاص أن الكل سيخلص حتما، لكن الحقيقة التي ينساها الإنسان أن الله، نعم الله محبة، لكنه قداسة وعدل وبر، وأن الله قال ولم يقل فقط، لكن طبيعته هي أن أجرة الخطية موت، بمعنى أن الخطية لا يمكن أن توجد في حضرة الله لأنه قدوس كامل القداسة. فالخطية إذن لابد أن تخرج من حضرته، والخروج من حضور الله هو الموت. ودبر الله طريقا لكي يرفع عنا خطايانا لكي نعود إلى الحياة بالشركة مع الله، هو المسيح وحده. فالذي يرفض المسيح لا يمكن أن ينتظر أن خلاص الله سيأتيه لأنه سيعم العالم كله. نعم إنه مات لأجل الجميع، لكن لا يتمتع به إلا الذي يقبله. آخر قد يقول أنا إن كنت مختارا من الله فسأخلص حتما، وإن لم أكن مختارا منه فلن أخلص أبدا. إذن لماذا آتي إليه؟ لماذا ألتجئ إليه؟ إن كان قد اختارني فسيخلصني، إن لم يكن قد اختارني فلن أخلص أبدا ولا مسؤولية علي. أحبائي هنا نحن نخطئ فهم الاختيار ومعرفة الله السابقة، كأننا نلقي بالمسؤولية على الله ونحاول أن نتخلص من مسؤوليتنا نحن. يتساءل الناس قائلين هل حين اختار الله المؤمنين اختارهم قبل أن يعرف أنهم سيقبلون المسيح، أم أنه كان يعلم مسبقا أنهم سيقبلون المسيح ولذلك اختارهم؟ هل اختياره سبق علمه السابق أم أن علمه السابق سبق اختياره لنا؟ وعندي أن هذا السؤال لا مجال له، سؤال غير ذي موضوع. لماذا؟ لأنه عند الله لا يوجد شيء يسبق الآخر، نحن أصغر من الزمن، لذلك فالزمن ينقسم بالنسبة لنا إلى ماض وحاضر ومستقبل، هناك أشياء تسبق أشياء أخرى في حياتنا وأشياء تأتي بعد أشياء أخرى في حياتنا، لكن الله خارج نطاق الزمن، أكبر من الزمن، كل الزمن حاضر أمامه، هو يرى ما صنعته منذ 50 عاما أصنعه الآن، ويرى ما سوف أعمله في المستقبل أصنعه الآن. لا يوجد مجال لأن أقول أيهما سبق الآخر، اختياره لي أم علمه السابق بأنني سأقبل المسيح، كلاهما حدث في ذات اللحظة. إذن لا نستطيع أن نتخلى عن المسؤولية. هناك أيضا من يتقدم بأعذار واهية فيقول مثلا هناك في الكنيسة مراؤون كثيرون، وأنا لا أحب أن أنضم إلى المسيحية التي فيها هؤلاء المراؤون. عذر واهن، عذر كاذب، لأن بين الأطباء مشعوذون كثيرون، هل حين تمرض لا تذهب إلى طبيب؟ بين المهندسين من ينصبون عليك ويستخدمون طرقا خاطئة في بناء المنازل تتهدم بعضها المنازل، هل لا تذهب إلى مهندس حين تحتاج إليه؟ بين المحامين من هم أيضا مخطئون، هل لا تذهب إلى محام حين تحتاج إليه؟ لماذا وأنت تعلم أن بين كل هؤلاء من يخطئ تذهب إليهم حين تحتاج، بينما تقول لا آتي إلى المسيحية لأن فيها كثيرون من المرائين؟ إن وجود المرائي دليل على وجود من هو مؤمن حقا. حين تسمع أن هناك جنيه مزيف أو دولار مزيف، هذا دليل على وجود الجنيه الحقيقي والدولار الحقيقي، ولو لم يوجد الدولار والجنيه الحقيقي ما زيف. كون الكنيسة بها مراؤون لا ينفي وجود المؤمنين الحقيقيين، ولا ينبغي أن نقيس المسيح بالمسيحيين، ولا ينبغي أن نرفض المسيح على أساس أن من أتباعه من يحيا حياة لا تمجده. هناك أيضا من يقول لا أستطيع أن أقبل دعوة الله لأن الله قاس، بدليل أنه يسمح بالألم، يسمح بأمراض، بأوبئة، ببراكين، بزلازل، يسمح بأطفال يشردون، يسمح بإرهاب يحدث في بلاد كثيرة، يسمح بمن يموتون جوعا. أي إله هذا لكي آتي إليه؟ وننسى أيها الأحباء أن هذا العالم الذي نعيش فيه الآن ليس هو العالم الذي خلقه الله وأراد الله له أن يكون. وخلق العالم كاملا وخلق الإنسان كاملا، لكن لما سقط آدم وسقطنا في آدم سقطت الطبيعة أيضا في هذه الحياة، وبسقوطنا في الخطية دخل الألم والمرض والموت والفيضانات والبراكين والزلازل. كل هذه أيها الأحباء هي مسؤولية الإنسان، وإن كان الله يتحكم ويخرج منها خيرا، إلا أننا نحن الذين أدخلناها بخطايانا بابتعادنا عن الله. هناك من يقول الدعوة جاءتني سأقبلها ولكن فيما بعد ليس الآن، سأقبل دعوة المسيح لي فيما بعد. وهذا أمر خطير جدا. هذه خدعة شيطانية، لأن الشيطان إذا جاءك يحذرك من قبول المسيح ستكتشف أنه شيطان. لكن إن جاءك يقول المسيح جميل جدا وخلاصه عظيم، لكن أنت تستطيع أن تؤجل قبولك له فيما بعد، ربما تستجيب لهذه الخدعة. أحبائي دعونا نحضر هذه الخدعة. لماذا؟ أولا لأننا لا نضمن حياتنا. إن أحداث 11 سبتمبر الماضي تؤكد أن الحياة غير مضمونة. ما من واحد من الآلاف الذين خرجوا من بيوتهم في ذلك اليوم متجهين إلى برج التجارة العالمي في نيويورك كان يتصور أن هذا اليوم هو اليوم الأخير في حياته، لكن هذا ما حدث. ما من إنسان يضمن حياته. مرة رجل الله تشالمرز كان يتحدث إلى سيدة يدعوها أن تقبل المسيح، فقالت ليس الآن. قال لها إذن متى؟ بعد سنة؟ قالت لا أضمن حياتي سنة كاملة. قال إذن بعد شهر؟ هل تضمنين حياتك شهر؟ قالت لا ولا شهر، ما لا أضمن حياتي شهرا. قال بعد يوم توقفت السيدة وفكرت جديا وقالت ولا حتى أضمن حياتي يوما واحدا، إذن الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. أولا نحن لا نضمن حياتنا. ثانيا كلما عشنا في الخطية تأصلت الخطية فينا وأصبحت عادة يصعب أن نتوب عنها. إن هذا الأمر يمكن أن يجعل توبتنا أصعب. أحبائي إن من يعيش في الخطية تتأصل فيه الخطية خطية. لوط نفسه كان من الصعب عليه أن يترك سادوم وعمورة لأنه عاش فيها طويلا. هناك أمراض في مبدئها سهلة العلاج هينة، لكنها حين تتأصل تصبح قاتلة ومن الصعب التخلص منها. وهكذا الخطية. أنا لا أقول إنك لا تستطيع أن تتوب في أي لحظة مهما تأصلت فيك الخطية، ولا أقول إن خلاصك غير وارد وغير ممكن، لكن كلما أقبلت إلى المسيح مبكرا تخلصت من خطاياك سريعا. ثالثا اقبله الآن، لأن الحياة معه أفضل بكثير من الحياة بدونه. ذكرت هذا غير مرة أن أبا قال لابنه اقبل الله في شبابك، لأن 20+50 أكبر من 50+20، ولم يفهم الشاب. فقال له أبوه إن قبلت المسيح وأنت في 20 من عمرك ستتمتع به 50 عاما، إن عشت إلى 70 تفرح وتتمتع وتشبع به، فتكون حياتك أغنى وأكبر وأعظم من أن تعيش 50 عاما بدون المسيح وتقبله في 20 عاما الباقية من حياتك، إن كانت حياتك تصل إلى 70 فقط. لما قبلناه مبكرا تمتعنا به أكبر. السبب الحقيقي أننا لا نأتي إلى المسيح ليس أننا اشترينا حقلا ولا اشترينا بقرا ولا تزوجنا ولا أن هناك مراؤون في الكنيسة ولا أننا لا نحتاج إلى المخلص. السبب الحقيقي أننا لا نريد أن نأتي إلى هذه الدعوة، لا نريده. نحن نريد أن نعيش بدون الله. نحن نحس أننا لا نريد سلطانا علينا. نحن نقول قولة الابن الضال لأبيه أعطني القسم الذي يصيبني من المال، سئمت الحياة في هذا البيت، سئمت الحياة معك، أريد أن أتحرر، أريد أن أفرح مع أصدقائي. واكتشف هذا الابن أنه تصور أن الحرية سيجدها خارج البيت، لم يجد هناك إلا العبودية والذل والمهانة. أحبائي، إن المسيح يوجه دعوة إلى كل واحد فينا، دعوة إلى وليمة، وليمة غنية، وليمة شهية، وليمة فيها غفران لكل خطية، وليمة بها يخرج منك ومن داخلك الإحساس بالذنب والإثم، يخرج من داخلك الخوف من الماضي والحاضر والمستقبل والموت والمرض والله، خوف من كل شيء. في هذه الوليمة تتمتع بأن تصير ابن الله، شريك الطبيعة الإلهية. في هذه الوليمة يقدم لك أن تكون لحما من لحمه وعظما من عظامه، عضوا في جسد المسيح، مشابها صورة ابن الله، ويجعلك عروس المسيح. وليمة غنية شهية أعدها بأن قدم نفسه ثمنا لها، وليمة اشتراها لنا بدمه، كلفته حياته، وهو يدعونا الآن إلى هذه الوليمة. هو يقول لكل واحد لم يقبل هذه الدعوة بعد: لماذا تترك مكانك على مائدتي شاغرا؟ أنا لازلت أنتظر رجوعك. يوجد أيضا مكان، الوليمة معدة لنا، تعالوا اقبلوا المسيح مخلصا الآن، فاديا لكل فرد فينا. مات عنك أنت بالذات، حمل خطاياك أنت بالذات، يريد أن يشبعك، يريد أن يعيش فيك وأن تعيش أنت معه. فقط ثق به، لا تعتمد على ذاتك، قدم له ذاتك واقبله في حياتك. نحن رؤوسنا وقلوبنا عند موطئ قدميه للصلاة.